بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمة الإسلام التي أنعم الله بها علينا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي أنشأنا في بلد إيمان وبلد منبع الرسالة ونزول القرآن، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، ألتقي بأحبتي في هذه المدينة المباركة، وإني في مقدمة كلمتي أشكر فرع الوزارة على أن هيأ لي هذا اللقاء الذي أسأل الله أن ينفعني وإياكم به، كما أشكر المكتب التعاوني بمدينة الرس على ما بذلوه من جهد وعلى حرصهم ومتابعتهم، وليس هذا غريبا عليهم. أقول لأحبتي إن الأمة في حاجة إلى الوقوف مع كتاب ربها. تلك الوقفات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقفها مع صحابته رضوان الله عليهم، تلك الوقفات التي تترجم سلوكاً عملياً لهذا القرآن بسلوكه صلوات الله وسلامه عليه لما سئلت عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن خلقه، ما زادت أن قالت: كان خلقه القرآن. فهذا هو الخلق الذي ترجم سلوكاً عملياً وقيل للأمة: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إن الأمة لفي حاجة إلى إقامة دروس حول القرآن وحول هذا الكتاب العظيم. وأقول للأحبة: ربما يقام درس في الحديث أو في الفقه فترى عدداً هائلاً، ولكنك إذ تقيم درساً لتفسير القرآن ترى قلة ممن يحضره، وربما لا يحضره إلا طلاب العلم الذين يحرصون على الاستفادة من كتاب ربهم. وسبحان الله، كانت مجالس الصحابة هي القرآن، وها هو أسيد رضي الله عنه وأرضاه يجلس لعمر ويقول له: عمر، شوقنا لربنا، ذكرنا ربنا. وها هو النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لابن عباس حول القرآن: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، علمه التأويل أن يعلم معاني هذا القرآن العظيم. وسبحان الله، إني أتأمل بحياتنا مع شيخنا العلام مفتي هذه الديار سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، ما من درس يقيمه إلا ويكون التفسير معه، ما من درس يقيمه إلا والتفسير معه، بل إنه جعل له درسا خاصا يوم الجمعة بعد الصلاة يقرأ في تفسير الإمام البغوي وحده، غير درس في الفجر في تفسير ابن كثير وفي المساء في تفسير ابن كثير. وما نسي التفسير لعلمه أن القرآن هو أصل هذه الأمة وهو عزها وهو تمكينها. وأقول للأحبة: نحن في حاجة إلى أن نرتبط بهذا القرآن ارتباطاً قوياً، وما شرفت أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الكتاب العظيم، إذ أنزل عليها أفضل الكتب وأحسنها. أنزله الله لأي شيء؟ أهو لأجل أن يتبرك به؟ أهو لأجل أن يقرأ على الموتى وفي المصائب إذا حلت بالناس في مس وجنون؟ أهو أنزل ليعلق يصبح تحفة جميلة في مجلس وصالة وغيرها؟ أهو أنزل ليبتدأ به في الحفلات؟ أهو أنزل هذا القرآن ليصبح حروزا تعلق على صدور المرضى؟ لا وربي، إنه أنزل ليعمل به المسلمون وليترجم سلوكاً عملياً. ولذا قال ابن عباس رضي الله عنه ونقل عن ابن مسعود وغيره من أصحاب رسول الله: إذا سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإما خير تؤمر به أو شر تحذر عنه. كم نسمع يا أيها الذين آمنوا وما ندري، وكأن الخطاب يرجع للصحابة وحدهم، ونعوذ بالله أن نكون من قوم ذكرهم الله وهم الكفار، ويتشبه بهم بعض من الناس، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. إن هذا القرآن وصفه الله بصفات عجيبة بديعة، إنه هدى، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، إنه شفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء، إنه نور وكذلك وروح وحياة، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء، نورا نهدي به من نشاء. فمن هدي لهذا القرآن وهدي للعمل به فوالله إنه هو المستقيم على دين الله تعالى. ونحن والله في حاجة إلى أن نرتبط بكتاب ربنا. وأقول للأحبة، لعل بعض الأحبة يقول لما اختيرت هذه السورة دون غيرها، وأقول للأحبة فكرت في نفسي، فلن يقام دروسا للقرآن طويلة، ولكن قلت في نفسي لو جعل دروس للأحبة تكون متعلقة بالسور التي نقرأها نحن ونسمعها دائما، وترتبط بنا بمناسبات وبأوقات محددة، فالناس في حاجة إلى أن يكشف لهم شيئا من معانيها، وأن يستفيدوا شيئا من دروسها، وأن يتأثروا بما فيها من معان ودلالات، وإن كان القرآن كله نحن في حاجة إليه وليس سورا محددة. وسبحان الله، إني أتأمل قول الشافعي رحمه الله تعالى حين قال كلمته المشهورة في سورة العصر، أنها لو أنزلت على الناس وحدها لكفتهم لما تشتمل عليه من المعاني العظيمة من الأمر بالإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، وهذا هو الدين، وكانت سورة جامعة عظيمة. كيف والناس في حاجة إلى علم بسورة الفاتحة أعظم سورة في كتاب الله، وفي حاجة إلى أن يعلموا شيئاً من السور التي نقرأها في مناسبات عدة. فسورة الغاشية ثبت في صحيح مسلم من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه وأرضاه أنه سئل بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ يوم الجمعة، فذكر قال هل أتاك حديث الغاشية، نسمعها يوم الجمعة ونسمعها يوم العيد ونقرأها في الوتر، ويقرأها تجد أن الإنسان يحتاج إليها، ويقرأها لما تشتمل عليه من المعاني العظيمة. هذه السورة سميت بهذا الاسم في المصاحف وكتب التفسير، وكذا كان عنوانها في سنن الترمذي رحمه الله، وهي سورة مكية بالاتفاق، نزلت بعد سورة الذاريات وقبل سورة الكهف، وآياتها 26 آية. اشتملت هذه السورة وترتكز على ثلاثة مواضيع ضخمة، أولها عن تهويل يوم القيامة وما فيه من عقاب قوم أعرضوا عن ربهم، مبينة حالهم ومشوهة حالتهم، ومبينة واقعهم في النار نعوذ بالله من النار. وقسم ثاني وليس من المحور وإنما طائفة تقابلها وهم أهل الإيمان، أسأل الله أن نكون نحن وإياكم منهم، وجوه يومئذ ناعمة، بيّن الله حالهم وما لهم من النعيم وما أعد لهم في جنات عدن بسبب صلاحهم وإيمانهم وتقواهم. كذلك اشتملت السورة على الركن الثاني وهو النظر في آيات الله الكونية والاستدلال بمخلوقات الله تعالى التي نصبها الله أمام أعين الناس شاهدونها ليل نهار، بل إنها تلتصق بحياتهم فما يستغنون عنها طرفة عين، سواء في الإبل وهذه حالة العرب معها وسيأتي الكلام عليها، سواء في السماوات أو في الجبال أو في الأرض. وسبحان الله، تلك آيات، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، لآيات لأولي الألباب، من كان ذا لب ممتلئ بالإيمان والصلاح والتقوى فإنه يستفيد من تلك الآيات. وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، ومن كان في غفلة وإعراض عن ربه فما يدري، مهما جاءتهم من آية ومهما مرت عليهم الدواهي فما تغني عنهم الآيات تلك. ونعوذ بالله أن نكون من القوم الغافلين. ثم ختمت بالركن الثالث، وهو تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم في دعوته إلى الإسلام، وألا يعبأ بإعراض الكافرين، فذكر إنما أنت مذكر. وختام هذه السورة في الحقيقة يحتاج إلى محاضرة كاملة، لأنها منهج للذين يدعون إلى الله ويريدون أن يتأسوا بنبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. نسمي تلك تربية ربانية للأنبياء والرسل، وتربية لنا نحن ممن يريد أن يتأسى بمحمد صلى الله عليه وسلم، وتربية للعلماء الذين هم ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ومبينة في الختام هذا الركن أن الذين يعرضون عن دين الله أن وراءهم البعث، وأنهم راجعون إلى ربهم سبحانه وتعالى، وسيجازيهم على كفرهم وعنادهم. نأخذ معاني إجمالية حول هذه السورة. هل أتاك حديث الغاشية؟ استفتحت هذه السورة بالاستفهام، هل بلغك حديث الغاشية؟ وهل معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغه؟ لا، وهي خطاب لنا، وجيء بهذا الاستفهام للتشويق إلى معرفة الخبر لما يترتب عليه من الموعظة، ويدل على أهمية الخبر الذي بعدها. وهذا في القرآن كثير، كما في قوله تعالى: هل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب؟ هل أتاك حديث موسى؟ وهنا هل أتاك حديث الغاشية؟ وذكر الحديث ولم يفصل فيه حديث الغاشية، أي حديث عن الغاشية هو؟ وذكر هنا وذلك لزيادة التشويق في القلب، أي حديث هو؟ ولبيان أن الآتي من الأخبار عنهم حتى يصبح الذهن متوجهاً ليعرف هذا الخبر وهذا الحديث وليتمكن في القلب. والحديث هو الخبر المتحدث عنه. ثم تأتي قضية الغاشية، وسبحان الله، إنك إن تتأمل أسماء يوم القيامة تجد أنها أسماء ضخمة، حاقة، قارعة، صاخة، غاشية، آزفة، كلها تهز في القلب والوجدان معاني ضخمة، يقف المسلم معها متأملا، أي حديث هو؟ وسميت غاشية لأنها من الغشيان تغطي على القلوب فلا تستشعر شيئا، ويصبح الإنسان في فزع، وقد حكاه الله في قوله: وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. وذكر الله عنها: يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وسميت غاشية لأنها إذا حصلت لم يجد الناس مقرًا أو لم يجد الناس مفرًا من أهوالها، فكأنها غشت على عقولهم ويبقون حيرا فيها. وسبحان الله، تلك المعاني في هذه الأسماء ليوم القيامة تقف في النفس موقفًا عجيبًا. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، القارعة ما القارعة، إنها تقرع القلوب وتغشاها وتفزعها، هذا إذا كان في القلب شيء من الإيمان يحركه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع القرآن تأثر به أشد التأثر. أليس لما سمع من ابن مسعود رضي الله عنه سورة النساء ووصل إلى قول: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد؟ قال النبي: حسبك، لأن ما بعدها مفزع. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. ويصبح محمد أشفق وبكى ودرفت عيناه بالدمع صلوات الله وسلامه عليه، من هول ذلك اليوم ومطلعه، إذ يقف محمد شهيدا على الأمة إطلاقا. والله سبحانه وتعالى مطلع لا تخفى عليه خافية. هل أتاك حديث الغاشية؟ وسبحان الله، ما هو حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة. وجيء بلفظ الوجوه لأن الوجه تظهر فيه معالم ما في قلب الإنسان، فإنك إن ترى أخاك أو عزيزك أو قريبك تنظر إلى ملامح وجهه تعرف أهو مسرور أم مصاب، وتعرف أنه أهو حزن أم فرح، وتصبح تلك الوجوه تعبر عما في القلوب وأثر الجوارح عليها. وإن هذا المقصود ليس الوجه وحده، وإنما لكل الجسد كله، ويعبر عن الوجه هنا بالذات. وقال بعض العلماء يستدل عليه بقول الله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، مقصود به سبحانه وتعالى هو، وسبحان الله. قال واستدل لذلك في قوله تعالى ليس لهم طعام إلا من ضريع، كناية عن الناس وليس كناية عن الوجوه، لأن الطعام للجسد وليس للوجه. وسبحان الله، نجد هذا في القرآن كثيرا، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، وفي القرآن كذلك وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، والسبب لأن المعاصي أظلمت عليهم، أو الكفر والشرك والبدع أثرت عليهم فتصبح وجوههم مغبرة، ونعوذ بالله من تلك الوجوه. ووصفت أنها خاشعة، ويقصد به الذل، خشعت من الذل والفضيحة والخزي، ونعوذ بالله أن يفضحنا ربنا بسوء أعمالنا، بل نسأله سبحانه وتعالى أن يسدل علينا كنفه وأن لا يبدي لنا سوءة نكرهها يوم القيامة. وسبحان الله، تأتي الخشوع بمعنى الذلة، وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل، وكذلك في قوله تعالى خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وفي قوله تعالى وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يصبح الناس في هذا اليوم خشوع وسكون، فما يستطيع أحد أن يحرك شيئا، وهذه حال أهل الكفر والعناد والإعراض عن صراط الله المستقيم. هذه الوجوه الخاشعة عاملة ناصبة، ويصبح قضية العمل أي أنها مكلفة، يعني تكلفت من العمل من المشاق يومئذ، يعني هل في يوم القيامة، وأصبحت ناصبة يعني تعبة. فهي هذه الوجوه نعوذ بالله منها ليست في نعيم، بل في تعب وشقاء، وتجرى عليها العذاب بأنواعه. كل هذه الصفات تعريضا بشقائهم، وتذكيرا لهم بأنهم تركوا الخشوع لله تعالى والعمل بأمره في الدنيا، وجازاهم الله بالنصب والتعب يوم القيامة، وجازاهم بخشوع المذلة وبالإرهاق وغيره. ويقول بعض المفسرين رحمهم الله تعالى إنها هذه الآية عاملة ناصبة تنطبق على طائفتين، إنها حكمها في الدنيا تنطبق على أهل الكفر والعناد، فنجد دليلا على ذلك في أثر أورده ابن المنذر رحمه الله تعالى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه مر بدير للنصارى، وإذا فيه راهب فناداه، فنودي هذا الراهب وخرج على عمر، فلما رآه عمر رضي الله عنه وجد عليه آثار الخشوع وآثار التعبد وآثار ما فيه من النصب والتعب في اجتهاده في عبادته التي هو عليها، فلما رآه عمر بكى بكى بكى. قالوا لعمر إنه نصراني، قال إني أعلم أنه نصراني، وإنما بكيت رحمة به، إذ أنه يشقي نفسه في الدنيا، وفي النار مصيره إلى النار، لا يستفيد شيئا من هذا التعب، وأصبحت نظرته نظرة رحمة. وهذا أنبه على أدب لطيف نبه عليه الإمام ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين، وهو نظرتنا يجب أن تكون نظرتنا إلى أهل المعاصي نظرة إشفاق وعطف ورحمة، يقوله الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. ويقول ابن القيم لو كانوا يعرفون الله حق المعرفة ما عصوه وما عملوا وما جرأوا في المعاصي، لكن إذا نظرت إليهم، وليس هذا ينافي قضية الولاء والبراء، ولا ينافي أنه يبغضون في الله، لكن مع ذلك ينظر إليهم نظرة شفقة ورحمة حتى يحسن أسلوب الإنسان في عرضه وفي نصحه وتوجيهه وفي بيان الحق لهم. وهذا هو منهج نأخذه من منهج الصحابة ومما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فأصبح هذه عاملة ناصبة تنطبق على طائفتين: الطائفة الأولى أهل الأديان الباطلة والملل الفاسدة، وتنطبق على المبتدعة لعدم تأسيهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. كم من الناس يكون مبتدعا في دينه، ترى عنده كثرة التأله وكثرة الذكر وكثرة الركوع والسجود، ولكنك لا تراه متأسيا بمحمد صلى الله عليه وسلم. كم نجد من الصوفية عندهم من الأذكار العظيمة، ومن كثرة الصلاة وغيره، ومن كثرة الصيام والمواصلة فيه، ومع ذلك لا يستفيدون، لأن من شرط العمل أن يكون خالصا لوجه الله تعالى، وأن يكون متأسيا فيه بمحمد صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الواجب علينا أن نحرص عليه أشد الحرص، على هذين الأصلين العظيمين: الإخلاص والمتابعة. ما نتيجة هذه الطائفة التي عملت ونصدت، سواء عملت في الدنيا كثيرا ثم تعبت في الآخرة، أو أنها عملت في الدنيا ونصبت وتعبت في الدنيا؟ على كلا التفسيرين تصلى نارا حامية. يقال صلي يصلى إذا أصابه حر النار، وسبحان الله، نجد تصلى نارا حامية، ومجرد الصلي يكفي في حرارتها، لأنها تحيط بهم من كل مكان، نعوذ بالله. وذكر النار بعد تصلى وأنها حامية لزيادة التهويل ولزيادة الإرهاب والإفزاع من يوم القيامة. وسبحان الله، يبين لنا ذلك أنها تجاوزت في الحد مقدارها المعروف، لأن الحمي عليها من لوازم النار، وهذا يدل على شدة حمي النار، نعوذ بالله منها. ويصبح هؤلاء في دركات النار، نعوذ بالله من النار. ولقد رآها النبي صلى الله عليه وسلم وفزع منها أشد الفزع، ورآها النبي صلى الله عليه وسلم وتأثر منها تأثرا عجيبا، وهو يقول: أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار. رآها رأي العين، ليست مثلت له، رآها يحطم بعضها بعضا، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، تكاد تميز من الغيظ، تبحث عن أهلها، تريد أن تلتهمهم. ونعوذ بالله أن نكون من أهل هذه النار. ولهذا كان دعوى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في يوم الغاشية، هذا اليوم العظيم: اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. هم في فزع وهلع، وهم أنبياء الله، دعواهم: اللهم سلم سلم. حين يذهبون لآدم ونوح وإبراهيم، ما يزيد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أن يقولوا للناس: إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله. ويقول النبي: نفسي 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 نفسي، مع عظم منزلتهم عند الله وكرامتهم على ربهم. ويدلنا على أن من كان بالله أعرف كان منه أخوف، من كان بالله أعرف كان منه أخوف. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كان يقول: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا، ولبكيتم كثيرا، ولذهبتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله، ولما تلذذتم بالنساء على الفرش. أي شيء رآه المصطفى؟ إنه رأى النار وما فيها من الفزع والهلع. وما حال هؤلاء الذين يصلون النار؟ تسقى من عين آنية. سبحان الله، أقول للأحبة، ونجدها سنة، كلما اشتد علينا الحر نحتاج إلى الماء. في أيام الحر الشديد تجد أن جسد الإنسان يفرز عرقا، فيحتاج إلى كثرة الماء. وهؤلاء يصلون في نار حامية تحيط بهم من كل مكان، يستغيثون فيغاثون بماء كالمهل يشوي الوجوه، ونعوذ بالله، يشربه فيسقط لحم وجهه على الأرض من شدة حره وخبث طعمه. وهؤلاء يريدون ماء، وسبحان الله، لما ذكر الله الاحتراق في النار يتصور الذهن مباشرة أن هذه الأجساد تحتاج إلى إطفاء شيء من حرارتها بالشراب، فجعل الله لهم هذا الشراب نعوذ بالله أن نشربه، وهو من عين حانية أي شديدة حرها. وسبحان الله، هنا نتذكر آخر رجل يدخل الجنة وقصته في الصحيح، أروي لكم إياها بالمعنى، وهو حديث عظيم ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عن آخر رجل يدخل الجنة. ونحن نعلم يقينا أن الشمس تدنو من الخلائق، وأنهم يلجمهم العرق والناس على حسب ذنوبهم ومعاصيهم، فمنهم من هو إلى ثدييه إلى حقويه إلى ركبته إلى كذا إلى، ويحتاج الناس إلى ماء، فمن الناس من يسقون من حوض محمد صلى الله عليه وسلم، نسأل الله أن نكون ممن يريده، فإن من شرب منه لا يظمأ بعدها أبدا. وآخر أهل الجنة دخولا يمشي على الصراط، وليتصور المسلم هذا الصراط، يمشي على صراط نصب على النار، وهذه النار نعوذ بالله كما سيأتي شيء من صفاتها تأتي يوم القيامة لها 70,000 زمام، على كل زمام منها 70,000 ملك يجرونها تكاد تميز من الغير، تجر جرا، وسيمشي كل واحد منا كما قال الله وإن منكم إلا واردها، ويوضع هذا الصراط دحض ومزلة وأحد من السيف وأدق من الشعر، ويمشي الناس على مقدار أعمالهم في الدنيا، ويحتاجون إلى نور، والنار سوداء مظلمة والإنسان في حاجة إلى نور، فمن الناس من يكون نوره كالشمس، ومن الناس من يكون كالقمر، ومنهم من يكون كالكوكب الدري، وهكذا آخر أهل النار أهل الجنة دخولا يمشي ومعه من النور على إبهام قدمه، إبهام القدم ما يغني، ويمشي قليلا ويسقط ويتعلق بيده، ثم يمشي على يصعد على الصراط فيمشي قليلا ثم يسقط فيتعلق مرة ثانية، والنار تلهبه يمنة ويسرة، ويمشي على هذا الصراط كل فترة يسقط وما يدري ما حاله، ويرى حوله يمنة ويسرى الكلاليب تتخطف العصاة وتتخطف أهل الكفر والبدع يمنة ويسرى، حتى إذا أنجاه الله من النار التفت إليها وقال الحمد لله الذي أنجاني منك، ويصبح جسده كالفحم مع شدة الحرارة، يحتاج إلى الجسد مع شدة الحرارة يحتاج إلى أمرين، الأمر الأول الظل البارد لأنه يريد أن يطفئ حرارة جلده، ويحتاج إلى الماء البارد ليطفئ حرارة جوفه، فيخلق الله له شجرة طيبة وهي بعيدة عنه، وماء ويمجري من تحتها ماء بارد، فيقول يا رب إني أريد أن أجلس تحت هذه الشجرة، فيقول الله له ألم أنجك من النار، يعني أليس أمرا عظيما أن تنجو من النار، قال بلى، ولكنه يعلم بأن رحمة ربه واسعة وسعت كل شيء، فأين الذين يريدون أن يتعرضوا لنفحات الله تعالى في هذا اليوم، ويسأل ربه ويأخذ الله عليه العهد ألا يطلب غيرها ذلك، فينقله الله إلى هذه الشجرة يتظلل ويشرب، ثم يخلق الله شجرة أحسن منها وأطيب ماء، فيلتفت إليها ويسأل فيقول يا رب إني أريدك أن تنقل لي أو تعطيني أو أجلس تحت هذه الشجرة، فيقول الله ألم أخذ عليك العهود والمواثيق، ما أغدرك يا ابن آدم، ولكن ظنه بربه أنه لن يخيبه، والله يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، فينقله الله إلى تلك، ثم يخلق الله شجرة ثالثة وهي عند باب الجنة، فإذا قرب دعا ربه ثم نقل إليها رأى أهل الجنة ورأى ما فيها من النعيم، فيقول يا رب إني أريد أن أدخل الجنة، أدخلني الجنة. فيقول: ما أغدرك يا ابن آدم، وما أكثر ما تعاهد وتنقض. فيقول له: أدخل الجنة، أترضى أن يكون لك مثل ملك الدنيا؟ مثل ملك الدنيا. وفي بعض الروايات أن الله قال له: أدخل الجنة، لما وجدها ملأ زحف مليئة من البشر، قال: يا رب لم أجد شيئا مكانا أدخل. فيضحك الجبار سبحانه وتعالى، فيقول الله له لما جاءت، قال له في بعض الروايات: أترضى مثل ملك الدنيا؟ قال: يا رب أتهزأ بي وأنت رب العالمين؟ فيقول: إن لك مثلها وعشرة أمثالها. أقل الناس دخولا للجنة له عشر أمثال الدنيا كلها. ماذا فضل أهل الجنة وما أعد الله لهم؟ وبيت القصيد تسقى من عين آنية، شتان بين هذين الماءين. أهل الإيمان يسقون أولا من حوض محمد صلى الله عليه وسلم، ويسقون من نعيم أهل الجنة وأنهارها وما فيها من الخير، وأهل النار يسقون من هذا الماء، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقا. وشتان بين هذين السقيين. وسبحان الله، من احتاج إلى سقي يحتاج إلى شيء من الطعام. وماذا يطعم هؤلاء؟ إنهم يطعمون الضريع، يطعمون طعاما كله آلام وتنغيص، وفيه تعذيب لهم، فإنه لا ينفعهم أبدا. والأصل في الطعام أن الإنسان حين يطعم لأمرين: إما يطعم لأجل أن يسمن، وإما أن يطعم ليدفع حاجة الجوع التي في جسده وشدتها. ولهذا الله قال عنه: ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع، فما يزيده إلا ألما على ألم. كما أن شرابهم لا يكفيهم عنهم أن يشد عنهم رمق الظمأ، ويصبح هذا الضريع هو يابس نبات الشبرق، وهو نبت ذو شوك إذا كان طيبا أكلته الإبل، وإذا يبس سمي ضريعا ويصبح هذا الشوك ساما. وسبحان الله، وصف بهذه الصفة الصفتين أنه لا يعود على أكله بالسمن حتى يصلح أجسادهم التي أكلتها النار، ولا يعني عنهم من دفع ألم الجوع شيئا. وسبحان الله، ولعل الجوع من ضروب عذابهم يوم القيامة، فيصبحون يعذبون في النار، ويعذبون بشدة الظمأ، ويعذبون بالجوع، فيطلبون ماء ويسقون ماء حميما، ويطلبون طعاما فيطعمون ضريعا، فما يستفيدون شيئا، نعوذ بالله من حالهم. وهذا يدل على أن المسلم الواجب عليه أن يحرص على الأعمال الطيبة في هذه الحياة الدنيا. وأقول الأحبة، إن هذه النار هي عذاب الله تعالى لمن أعدت له، ونعوذ بالله أن نكون من أهلها. وهي سجن للمجرمين، وهي الخزي الأكبر والخسران العظيم الذي والله لا خزي فوقه أبدا. ولذلك نعوذ بالله، يقول الله سبحانه وتعالى: ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. إن الخاسرين، قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. وتأتي بها بالنار فما ندري أن ما نتحدث عنها. أنتحدث عن عمقها؟ فقد روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: كنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في مجلس، إذ سمعنا وجبة، يعني صوت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا حجر ألقي أو رمي به في النار منذ 70 خريفا، 70 عاما، فهو يهوي في النار إلى هذه اللحظة، الآن وصل إلى قعرها، ومع ذلك وعد الله سبحانه وتعالى هذه النار للعصاة نعوذ بالله، وللكفار والملائكة. ويصبح العصاة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يدخل بعضهم ثم يخرجون، فإن النار لا يخلد فيها إلا المشرك، وأما الموحد فلله الحمد لا يخلد في النار. وما ندري أن نحدث عن كثرة الملائكة الذين يأتون بالنار، فهذا الحديث ذكرناه أنه رواه مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه: يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك. أنا أتحدث عن وقودها، فقد ذكره الله في القرآن: وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، ونعوذ بالله أن نكون من وقود النار. أنا أتحدث عن شدة حرها، فقد روى لنا البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن نارنا جزء من 70 جزءا من نار جهنم. فقيل للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن نارنا لكافية، كافية أن يعاقب بها الإنسان. والصحابة رضي الله عنهم يحكون عن واقع: من منا يتحمل أن يضع أصبعه على وقود النار الذي عندنا؟ من منا يستطيع أن يضع عند عود الثقاب الكبريت يضع إصبعه حتى ينطفي؟ فكيف إذا وعد الإنسان أن يكون في غمرات النار من فوقه ومن تحته، نعوذ بالله من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها فضلت عليها، يعني على ناركم، 69 جزءا، كلهن مثل حرها، نعوذ بالله منها. أنا أتكلم عن بشاعة منظرها، فقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني رأيت الجنة، ونسأل الله أن نكون من أهل الجنات. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في صلاة الكسوف، صلى النبي بالصحابة وإذا به تفتح له الجنة ويراها رأي العين، ويتقدم بأبي هو وأمي، رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يأخذ شيئا من هذه عنقود من عناقيد الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتقدم الصحابة، ثم تأخر النبي فتأخر الصحابة، فسألوا الرسول: لما تقدمت وتأخرت؟ قال النبي: فتحت لي الجنة ورأيتها رأي العين، فأردت أن أخذ عنقودا من عناقيدها، ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. ما بقيت الدنيا، عنقود واحد يبقى مع الناس ما بقيت الدنيا يأكلون منه. كيف بمن يتقلب في القصور والجنات، ويتقلب بين الأنهار وبين الأشجار وبين الخير العميم الذي أعده الله لأوليائه؟ وقال النبي: سبب تأخره رأيت النار، ورأيته النار. قال: فلم أرى كاليوم منظرا أفظع منه أبدا، ورأيت أكثر أهلها النساء. ثم فسر النبي صلى الله عليه وسلم سبب ذلك. أنا أتكلم عن كثرة ساكنيها، فقد روى البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن الله قال يقول لآدم: يا آدم، أخرج بعث النار. قال: يا رب، وما بعث النار؟ قال: أخرج من كل 1000 من ذريتك واحدا إلى الجنة، و999 إلى النار. سمع الصحابة ذلك الخبر وغطوا رؤوسهم ولهم خنين، يقولون: متى النجا يا رسول الله؟ متى ننجو إذا كان من 1000 واحد إلى الجنة و999 إلى النار؟ فسراهم النبي، قال: أبشروا أبشروا، سلاهم النبي. ثم ذكر أن معظمهم من يأجوج ومأجوج، ثم سراهم ببشرى عظيمة، قال لهم صلوات الله وسلامه عليه: إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة. قال: فكبرنا فرحا. ثم قال: إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة. قال: فكبرنا فرحا. ثم قال: إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة. فكبر الصحابة فرحا بهذا الخير العظيم. وعظم خلق النار، خلق أهل النار، ما يكون حالهم. روى مسلم في صحيح من حديث أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما بين منكبي الكافر في النار 3 أيام للراكب المسلم، ولعلها تضخم أجسادهم، والسبب لتكون العقوبة على كل جزء من أجسادهم. وقد ثبت في مسلم إن ضرس الكافر يوم القيامة ونابه مثل أحد، وإن غلظ جلده 3 أيام، ونعوذ بالله أن نكون من الكافرين. وهذا يجب لنا أحبتي أن نحمد الله تعالى على الهداية لهذا الدين، وعلى تحبيب هذا الإيمان في قلوبنا، وأن تسأل ربك دائما الثبات على دينك. ووقفاتنا مع النار متعددة، أولها ينبغي لكل مسلم منا أن يكون له زادا في معرفة أهل النار ومعرفة أحوالها وصفاتها ومتعلقاتها، وثمرة تلك أن نحذر أشد الحذر أن نكون من أهلها. ثم أمرا ثانيا، ينبغي لنا أن نعرف الأسباب التي توجب لأهل النار أن يدخلوها. بأي شيء دخل هؤلاء؟ لما دخل هؤلاء؟ دخلوا لكفرهم، وطائفة دخلت لنفاقها، وطائفة دخلت لردتها، وطائفة دخلت لمعاصيها وبعدها عن ربها. فاحذر أشد الحذر أن تكون من هؤلاء. وإن كنت على صلاح وإيمان فسل ربك الثبات إلى أن تلقاه، وأن يختم لك بخاتمة خير. وهذه المعلومات التي ذكرت عن النار ليست خاصة بالعلماء، فلقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث به صحابته صغيرهم وكبيرهم، ويحدث ذكرهم وأنثاهم، لأن الخطاب عام: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. إن أهلك لفي حاجة أن يحدثوا عن النار بشيء يسير، وأن يحدثوا عن أصناف أهل النار وعن أسباب الموجبة إلى النار، نعوذ بالله من النار. وكم نحن في حاجة إلى أن يبصر الناس بمثل هذه الحقائق، عقولنا تسمع بها وتؤمن بها ولله الحمد، ونبقى في معرفة لهذا الغيب العظيم الذي يقف المسلم معه بإيمانه ويقينه أن هذا حق، لأنه الثابت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ويحدثنا الله عن الجنس الثاني، وسنة من سنن الله تعالى، ومنهج في كتاب ربنا سبحانه وتعالى، أنه إذا ذكر أهل النار ذكر أهل الجنة مقابلا. ولعل السبب في ذلك أن الإنسان يذكر النار فربما يجزم بأنه من أهلها، فيأتي خبر الجنة فيسليه ويحرص أن يكون من أهلها وأن يعمل بما يوجب له دخولها. ويذكر الله وجوه يومئذ ناعمة. وعلم من السياق أن هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن الوجوه الأولى هي وجوه المكذبة لمحمد صلى الله عليه وسلم، والوجوه الثانية هي وجوه المؤمنين الصادقين الذين يتبعون منهجه صلى الله عليه وسلم ويتبعون ما هو عليه. وما كان عليه صلواته وسلامه عليه في كل صغير وكبير. وتأتي تلك الوجوه ناعمة، إنه من اللين والبهجة. والمرأة الحسن جرت عليهم نظرة النعيم، فنظرت أبدانهم ونظرت وجوههم، وأصبحوا في كل جانب على سرور وراحة وطمأنينة. وسبحان الله، لما نظرت تلك الوجوه؟ لسعي أنها ناعمة، لسعيها راضية، إنها عملت في هذه الحياة الدنيا الطاعة. وأقول لأحبتي، إنك إن توفق لطاعة الله تعالى، وإن يفتح عليك عملا من أعمال الخير، من حفظ لكتاب الله أو سنة لرسوله صلى الله عليه وسلم، أو الدعوة إلى الله تعالى، أو أمر الناس بكل خير، أو مجالسة الأخيار، أو محبة سنة محمد صلى الله عليه وسلم، أو قيام الليل أو غيرها، فسل ربك أن يعينك على هذا العمل إلى أن تلقاه، وسل ربك أن يرضيك لسعيها راضية، لأنها تعبت في الدنيا وعملت بطاعة ربها فرضيت يوم القيامة كامل الرضا. والسبب لأنها سترى حسنات عظيمات، والله وعد أولياءه في غير ما آية بكل عمل يزدونه، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، خيرا يرى، بخلاف الطائفة الأخرى فإنها ليست راضية، والرضا ضد السخط، وهي حامدة لما سعته في الدنيا من العمل بامتثال أمر الله وامتثال أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. في جنة عالية، وهذه نتيجة لها. وأقول للأحبة، إن أعظم ما يكرم الله به العبد هو نجاته من النار. وإن كنا نقول أعظم نعيم أهل الجنة رؤية الجبار، فكونك تنجى من النار فضل عظيم، وتدخل الجنة، والله قد ذكره في كتابه: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، ووالله لهو الفوز العظيم. والسبب لأن الجنة جمعت أنواع النعيم كله، وفي هذه الجنة سميت جنة لاستتارها، لكثرة ما فيها من الأشجار والنعيم والخير العظيم، أعده الله لأوليائه، وأصبحت جنة عالية، وهذا من زيادة الحسن. وسبحان الله، الآن في واقع الحياة كلما كانت البساتين في سفوح الجبال كانت سبحان الله لها مناظر عجيبة، ولها أثر في النفس وانشراح في الصدر، ولهذا تجد البساتين إذا رأيت جبلا كله أشجار ومزارع قلت سبحان الله العظيم الذي أوجد هذا الخلق. وأهل الجنة في جنة عالية ليست واطية، وتصبح مساكنهم في أعلى عليين، فتصبح غرفهم من فوقها غرف مبنية يصبحون في علو، وهذا من فضل الله تعالى الذي أعده الله لأوليائه، فهم يشرفون على ما أعد الله لهم من الكرامة، وتصبح مع علوها قطوفها دانية. والقطوف هي ما يجنونه من الثمار من فواكه وخير ولذيذ، واللذيذ الذي يستمر لا انقطاع له، وثمار حسنة دانية أي في التناول ما يحتاج إلى قيام، هو مضطجع ومستريح يريد فاكهة ينزل عليه الغصن فيأخذ منه، ما يحتاج إلى رفع يده ولا يحتاج إلى قيام. نسأل الله أن نكون ممن يأكل من هذه القطوف الدانية، ويصبحون يتناولونها على كل حال. وكم يحصل للإنسان من النعيم أن يأكل وأن يدخل الجنة العالية، ويصبح من نعيمهم أنهم لا يسمعون فيها لاغية، فمجالسهم في الجنة لا لغو فيها أبدا، واللغو هو الكلام الذي لا فائدة منه. وفيه تنبيه على أن الجنة دار جد وحقيقة، فلا كلام للشيء الذي لا فائدة منه. أقول للأحبة كم نجلس المجالس فيحصل منا اللغط، وكم نجلس المجالس فنتكلم بأمور قد لا تعود علينا بالنفع في الدنيا ولا في الآخرة. وأهل الجنات كلامهم كله حق ونافع ومشتمل على ذكر الله تعالى وذكر نعمه المتواترة عليهم. ثم فيها عين جارية، وهذا وصف للجنة، وذلك باستكمال محاسنها. وما أحسن أن يكون البستان تمر به ترع الماء وتمر به الأنهار. وسبحان الله، فرعون قبحه الله لما أخبر موسى عليه الصلاة والسلام أن الله أعد لأوليائه جنات تجري من تحتها الأنهار، ماذا عمل فرعون؟ بنى قصورا وجعل الأنهار تجري من تحتها، ونادى في قومه أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ بئس ما قال، وشتان بينه وبين مقالته وبين ما أعد الله لأوليائه في جنات عدن. وسبحان الله، لما ذكر الله في القرآن أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، وهذا اسم جنس لقضية العيون الجارية، وعيون الجنات كثيرة وأعدها الله لأوليائه، وهذا من الحسن الذي كان لهم. ويصبح لهم من النعيم كذلك تلك السرور المرفوعة، وهذا من محاسنها، سرور وقصور، وقصور عظيمة في داخلها تلك السرور. والسرير هو ما يجلس عليه الإنسان ويضطجع عليه، ووصفت بأنها مرفوعة لتصوير حسنها، والأصل في السرير أن يكون مرتفعا عن الأرض، وكونها مرفوعة لكمال حسنها، فهي مجالس مرتفعة وفيها من الفرش اللينة الوطيئة، وفيها كذلك أكواب موضوعة. ويصبح الكوب هو الذي له عنق وله ساق وليس له عروة، وتصبح موضوعة دليل على أنها معدة لأولياء الله تعالى، ما يحتاجون أبدا إلى أن يصبوا فيها شيئا، أعدها الله لهم مجهزة، ما لهم فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، وكل ما طلبوه وصل إليهم وحصل لهم فيها الخير العظيم. وتصبح هذه من لذائذ الجنات. ولهم النمارق، والنمرقة هي الوسادة التي يتكئ عليها الجالس والمضطجع، وهي من الحرير والاستبرق، وهي مما لا يعلمه إلا الله، وقد أعطوا خيرا عظيما وأجرا كبيرا. وتصبح لهم كذلك الزرابي، وجمعه زربية، قال وهي البسط الحسان، وتصبح هذه البسط أحسن البسط عندنا، المنسوج من الصوف الناعم يفرش في الأرض للزينة، مثل ما يوجد عند الناس الآن قطع صغيرة توضع للزينة لا للجلوس، وهي نوع من الجمال، وغالبا ما يضعها أهل الترف، وإن كنا نقول كلنا ذاك الرجل، كم من بسط توضع للجمال والحسن. وتصبح هذه مبثوثة في كل مكان تجميلا وتحسينا. وقد قلت ونعوذ بالله قوبلت صفات أهل النار بصفات أهل النعيم، وشتان بين تلك الصفات. أولئك لهم خاشعة وجوههم ذليلة وعاملة وناصبة وتصلى نارا حامية، أما هؤلاء ناعمة لسعيها راضية جنة عالية إلى غير ذلك من النعيم العظيم. ونعيم أهل الجنة ذكره الله فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وقد ورد فيه أحاديث عظيمة في وصف أهل الجنات وهي كثيرة، منها الحديث الصحيح: أعددت لعبادي الصالحون في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ووالله مهما يخطر في قلبك من الحسن ففي الجنات أعظم وأعظم وأعظم منه. ويدل عليه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم موضع صوت في الجنة، الصوت موضعه صغير، يقول النبي: خير من الدنيا وما فيها كلها. وهذا الحديث في الصحيحين. أقول للأحبة: كم نتقاتل على الدنيا، وكم يحدث بيننا من القطيعة ومن الخصومات وغيرها، وما ننظر لما أعد الله لأوليائه من الجنات، وكم نرى من زهرة الدنيا حين ندخل قصور أصحاب الثراء والأموال الطائلة وما فيها من الزخارف وما فيها من الفرش وغيره. ويقول بعض الناس: لئن كان أهل الجنة في مثل هذا فهم في نعيم. نقول: رويدك، فالجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وسبحان الله، يكون المصطفى هو أول من يستفتح الجنات، كما في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: آتي باب الجنة فأستفتح، فيقول الخازم: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول الخازم: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. ويكون النبي هو أول الناس دخولا صلوات الله وسلامه عليه. وهنيئا له بهذا الفضل العظيم. وهذه هي الشفاعة الثانية التي هي خاصة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إن الفقراء يسبقون أهل الثراء إلى الجنات، فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أسامة بن زيد قال: قمت على باب الجنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فكان عامة من دخلها المساكين وأصحاب الجد محبوسون يحاسبون. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في الحديث الصحيح: الأكثرون هم الأقلون يوم القيامة، أكثر الناس مالا أقل الناس دخولا لجنات عدن، إلا من سلط ماله في هلكته بالحق، وإلا من كذلك من أكسب المال في حله وصرفه في حله. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار. ونجد كذلك أبواب الجنة كثيرة، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كما في الحديث في الصحيح وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حديث أبي هريرة قال: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي دعي من أبواب الجنة الثمانية. من كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، من أهل الصدقة دعي، من أهل الزكاة دعي، من أهل الجهاد دعي. فقال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه: والله ما على أحد من ضرر إذا دعي من أيها، يعني من دعي من أي باب ودخل الجنة فهنيئا له. ثم سأل: يا رسول الله، هل يوجد أحد يدعى من الأبواب كلها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، وإني لأرجو أن تكون يا أبا بكر منه، رضي الله عنه وأرضاه. وتأتي قصور الجنة وأشجارها وغيره أمور كثيرة متعددة. وإن كان الكلام حول الجنة قد يطول بنا، ونتركه إن بقي له شيء من الوقت في آخر هذه الكلمة. ثم ننتقل إلى العنصر الثاني: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ وسبحان الله، يخاطب بها العرب، وكانت العرب لها في أنفسها قضية الإبل منزلة عظيمة، وكانوا أهل إبل ويفتخر أحدهم بها، بل إن أشعارهم تكون مضمنة بمدح الإبل ووصفها، والسبب لأنها من كرائم أموالهم، وهي من أحب النعم إليهم، ولهذا يشترون بها ويبيعون ويجاهدون عليها إلى غير ذلك. والله ذكر هذه الأشياء: أفلا ينظرون إلى الإبل، كأنه خطاب لأولئك أصحاب الوجوه الخاشعة التي عملت لما لا ينظرون إلى آيات الله في الكون، فتكون تلك الآيات سببا لإسلامهم واستقامتهم على دين الله تعالى. يقول القرطبي: قال المفسرون: لما ذكر الله أمر أهل الدارين تعجب الكفار من ذلك، فكذبوا وأنكروا عن حقيقة هذه، فذكرهم الله قدرته التامة وأنه القادر على كل شيء. ذكر لهم الإبل لأن فيها خصائص عجيبة، أولاً لأنها من الحيوانات المنتشرة في جزيرة العرب، ولهذا يسمونها سفينة الصحراء، ففي البحر سفن وعندنا في الرمال سفن، ولأنها أعظم المخلوقات عندهم، ولأنها كذلك مذللة مع عظم خلقها، يأتي الطفل الصغير ويأخذ بخطامها فتبرك إلى الأرض ثم يقيمها ويحملون عليها، ولأنها تتحمل على الصبر فتبقى 10 أيام أو أكثر لا تحتاج إلى الماء وتحمل أثقالهم، ولأنها ترعى أغلب الأعشاب في هذه الجزيرة. وسبحانه الله، لما خلق الله الحيوانات جعلها مصنفة، طائفة منها تؤكل، وطائفة يشرب درها، وطائفة يحمل عليها، وطائفة كذلك تنقد للزينة والجمال. وسبحان الله، الإبل جمعت ذلك كله، نأكل لحمها ونشرب لبنها ونحمل عليها ويتجمل بها ويفتخر وتصبح من الأموال. ولذلك الله يقول: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت إنها من المخلوقات العظيمة. فهو استفهام إنكاري ينكر الله عليهم لما لا ينظرون إلى دقائق صنع الله. ويقصد به النظر، ليس النظر نظر العين، فإن الكافر والمسلم والصغير والكبير ينظرون، وإنما يقصد به النظر المفيد للاعتبار، ذلك النظر الذي يؤثر الإيمان والصلاح في القلب، وهذا هو الذي يستفاد منه في هذا النظر. ونذكر شيئا من الدروس، ولعلي نسيتها، حول قضية الجنة كما ذكرنا في مسألة النار. الأول أنه ينبغي تذكير الناس دائما بالجنة وبما أعد الله لأوليائه فيها، وأن تشرح لهم ويبصر الناس بها، فإن لها والله أثرا عظيما في ترغيب الإنسان في الاستقامة على دين الله تعالى. إذا كنت تركت هذه المحرمات وحرصت على طاعة ربي ونتيجة ذلك جنات أعدها الله لي، استمررت على طاعة ربي فمن قطعت. ثم أمرا ثانيا، أنه يوجب لي أن أعرف الأعمال التي تعينني إلى دخول هذه الجنة، منها بر الوالدين، ومنها توحيد الله تعالى، لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، منها صلة الأرحام، منها البعد عن المحرمات، إن الذين يخشون ربهم بالغيب فبشرهم، تأتي خشية بالغيب وبعد عن المعاصي، وتأتي أمور أنواع متعددة نقول للناس: ها هي طريق الجنة فمن يريد. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي أو دعي من أبواب الجنة الثمانية، وذكر النبي: من كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، من أهل الصيام من باب الصيام، من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. فكن أخي المسلم ممن يعمل بتلك، ووالله نحن في حاجة دائما أن نذكر بها. إن كثيرا من الأحبة يقول: قد سمعنا في هذه الوعظ دائما، ونقول: ومع ذلك نحن في حاجة إلى التذكير. وكان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يذكر صحابته بالجنة والنار. وسبحان الله، إني أتأمل حديث الأعرابي الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يسمعه يدعو ومعه معاذ، قال: يا رسول الله، والله لا أحسن دندنتك ودندنة معاذ، إنك تدعو ومعاذ بدعاء لا أحفظه ولا أعرفه. قال له الرسول: ماذا أنت تدعو؟ قال: أما أنا يا رسول فأسأل الله الجنة وأستعيذه من النار. قال المصطفى: حولها ندندن، دعواتنا حول هاتين القضيتين، أن يستعيذ الإنسان من النار وأن يسأل الجنة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وهذا هو الواجب علينا دائما أن نحرص عليه. ننتقل إلى الآية الثانية من آيات الله الكونية، وهي: وإلى السماء كيف رفعت. الله سبحانه وتعالى ذكرهم بحيوان كان معهم يمشي معهم، يبيت معهم ويقيل معهم، يستفيدون منه طيلة حياتهم فما يستغنون عنه. ثم نقلهم الله إلى شيء أعظم من ذلك، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. وهذه السماوات أفلا ينظرون إليها؟ وأقول للأحبة إن السماوات ننظرها ليلا ونهارا، وننظر إليها في كل أحوالنا صيفا وشتاء، وإن كنت أقول قل من يعتبر ويتعظ من تلك السماء، ونحن نراها في سفرنا وفي حضرنا. وسبحان الله، كم للسماء من الأثر العظيم، إذ يخرج الإنسان في ليلة لم يكن القمر فيها باديا، ويخرج إلى برية فيرفع بصره إلى السماء ليرى تلك النجوم، وكأنها الآن وجدت، مع أنه يراها ويرفع بصره إلى السماء دائما، يرى فيها سبحان الله بديع صنع الله تعالى، فهي فوقنا تبدو بغير عمد. هل رفعت بعمد؟ لا. والأصل عندنا أن السقف، وذكر الله أن السماء سقفا محفوظا، والأصل أن السقف يكون بأعمدة، ومع ذلك هذه السماء لم يكن بها أعمدة أبدا. وخلق الله فيها الكواكب وأدهشت العقول، ونثر الله فيها النجوم بلا عدد، وكم نحن والله في حاجة إلى الاطلاع على عجيب صنع الله تعالى فيها. يقول ابن قتيبة الدينوري إن أعلم الناس ببواقع النجوم ومساقطها هم العرب، وهم أولى الناس أن يتوجهوا لمعرفة تلك. ولهذا تجد التقويم مثلا قطري أو التقويم أم القرى، تجد أنه إذا خرج سهيل يحصن كذا، وإذا بدأ كذا يحدث كذا، وتجد المزارعون يعرفون أوقات الزراعة على ضوء هذه النجوم. ليس لأن النجوم لها تأثير فإن ذاك علم باطل، وإنما يسمى علم التسيير وليس علم التأثير. فعلم التأثير من السحر، وعلم التسيير أن تعلم مواقع النجوم وتعرف أوقاتها، فنعرف وقت مثل المربعانية أو نجم كذا أو نجم كذا، لا شيء في تعلمه هذا. وسبحان الله، علقت أوقات الصلوات عندنا بقضية السماء وكواكبها. عند الزوال يحدث كذا، إذا أصبح ظل كل شيء مثليه، عند الغروب فنصبح نرتبط بالشمس ونرتبط بالسماء، إذا غربت الشمس بدأ المغرب، وإذا غاب الشفق ونحن ننظر إليه بدأ العشاء، وهكذا سبحان الله نربط بهذه السماوات. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. والكلام على الشمس وبديع صنع الله تعالى فيها يطول بنا، ثم ينقلنا الله إلى أمر مشاهد ملموس لنا، نتمر بنا آيات في الآفاق وآيات نمر بها ونحن نسير، وإلى الجبال كيف نصبت، جعلها الله هذه الجبال رواسية أن تميد بنا، وجعلها الله أوتادا لهذه الأرض، وجعلها محلا للاعتصام من الأعداء. ولهذا سبحان الله نجد الجبال موقعا للمسلمين يعتصمون به من أعداء الله تعالى، وجعلها الله أكنانا، وجعل فيها كهوفا يسكنها الناس. وإذا نظر الإنسان إلى ديار عاد وديار ثمود وما فيها من العجائب، يرى الإنسان فيها عجبا. أتبنون بكل ريع آية تعبثون، وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، وإذا بطشتم بطشتم جبارين. وسبحان الذي أعطاهم قدرة أن ينحتوا الجبال، وتنحتون من الجبال بيوتا كما ذكره الله في كتابه. وهذا يدلنا على أثر العظيم أن هذه الجبال يمكن أن يستفيدوا. ومع ذلك ذكر الله أنه لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، يخاف من ربه ويجل، مع أنه صلب. وجعل الله هذه الجبال أنواعا، منها الصخري الجامد، ومنها ما ينبت الأزهار وينبت الثمار والعجائب، ومنها ما يتوج بتيجان الثلج في أعلاه الناصعة البديعة في منظرها، ومنها ما يصبح ينقل منه النار، براكين وحمم بركانية تقذف به، ومنها التي تسكنه الطيور والحيوانات والمخلوقات العجيبة، ومنها ما يصبح مسكناً مصيفاً لعباده يأوون إليه، وتصبح تلك الجبال أمورها عجيبة. فسبحان الله، حين يصعد الإنسان إلى قمم هذه الجبال الشم الضخمة الرواسي، يتعرف والله على عظمة الله تعالى، وعلى أن الذي خلقها قادر على هذا الكون كله. وما أصغر الإنسان أمام هذا الجبل الضخم. وإنا لنجد أمرا عجيبا، إذ كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء ويحدث بعض من صعد عليه، وإن كنا نقول ليس من السنة الصعود عليه، الذي في جبل النور، يرقاه ساعة إلا ربع، ثم يصل إلى قمته، ونبينا يتحنث فيه الأيام العدد، يتعبد لله فيه، لأن ذلك الجبل يعطي الإنسان عظمة الرب سبحانه وتعالى، ويستصغر الإنسان نفسه أمام هذا المخلوق وهو من مخلوقات الله تعالى. ونجد الأرض كيف سطحت، بسطت هذه الأرض ومدت حتى صارت ممهدة سهلة يصلح فيها العيش للناس والسكن والحياة، وفيها مرعى الناس، وفيها مسكنهم ومفترشهم وإلى غير ذلك. يقول بعض العلماء إن الأرض أربعة أصناف: صنف براري وقفار وخلوات وهي الصحاري، وصنف مجاري أنهار وغدران وغيرها، وصنف جبال وتلال وأودية، وصنف مراعي ومزارع وقرى ومدن يسكنها الناس. وهذا من تسخير الله تعالى سطحت، وحيث سطحها الله خلقها ممهدة للمشي والجلوس عليها والاضطجاع، ومعنى سطحت يعني سويت، ويصبح كل أهل قوم يجلسون في تلك الأرض المسطوحة. وهذا من تسخير الله تعالى لنا لهذه الأرض، فلو كانت صخوراً كباراً ما استطاع الناس أن يسكنوا فيها ولا أن يمشوا بها، وإنما جعلها مسطوحة للناس يستفيدون منها، وهذا من فضل الله تعالى. وليست هذه المنة لأهل الإيمان وحدهم، بل لأهل الإيمان والكفر وغيرهم. وتوجب لنا تلك الآيات أن نرجع إلى ربنا وأن نتذكر نعم الله تعالى علينا، وهذه الآيات توجب لنا أن نوحده سبحانه وتعالى. ويذكر العلماء رحمه الله تعالى في أقسام التوحيد أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. وكيف ذلك؟ أليس الله يقول في سورة البقرة: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم؟ كل هذه ربوبية. جاءت بعدها: فلا تجعلوا لله أندادا. إن سوق آيات الربوبية ليس المقصود بها أن نعرف أن الله هو الخالق الرازق المدبر، فذاك أمر معروف، وإنما يراد منا أن ننتقل من هذا التوحيد إلى توحيد الألوهية. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وكان كفار قريش يعرفون أن الله هو الخالق الرازق، وما نفعهم هذا الشيء لأنهم لم يوحدوا الله سبحانه وتعالى، ويتأثروا بهذا النظر إلى معرفة أن الله هو الخالق الرازق للإنسان، وأنه المستحق للعبودية وحده سبحانه وتعالى. ولهذا قال: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. وجاءت هنا: أفلا ينظرون. هم ينظرون ولهم أبصار، والعين يبصر بها الإنسان ويبصر بها الحيوان، لكن الإنسان المؤمن هو المستفيد وهو المتأثر بذلك أشد التأثير. هذه آيات الله الكونية. وأقول للأحبة إن علينا أن ننظر إلى آيات الله، وما ندري في أي آيات الله ننظر، ولعل أعظم ذلك الله لما قال: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. إن نفسك التي بين جنبيك وجسدك الذي أعطاك الله إياك، أبصر ما فيه من عجائب خلق الله تعالى. وليس المقصود أن نقر بأن الله هو الخالق الرازق، وإنما لننتقل منه إلى توحيد الألوهية، فهو المستحق للعبودية وحده لا شريك له. وإني أتأمل أقول لأحبتي إن أحدنا لو أصيب بفشل كلوي ما يكون حاله؟ قطعتي لحم صغيرة تبقى في جسد الإنسان ملصقة في ظهره، تعمل وتغسل هذا الدم، وينفع الله بها العبد وهي صغيرة. إذا تعطلت ما حاله معا؟ يحتاج إلى جهاز ضخم كبير لأجل أن يقوم بعمل هذه قطعة اللحم الواحدة. وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ نعمة السمع، نعمة البصر، وما أدري ما أحدث من عجائب خلق الله في هذا الجسد. وكم يحدث للإنسان من قضية الكريات الدم وغيره، وهناك كتب ألفت في الطب يقرأها الإنسان فيحمد الله على ما أنعم الله عليه بهذا. أذكركم بلطيفة من اللطائف، وهي من آيات الله الكونية. وماذا هي؟ قضية النمل، هذا الحيوان أو هذه الحشرة الصغيرة، هي من عجائب خلق الله تعالى. ذكر أن صنفا منه، سبحان الله، ويحدثنا الآباء من قبل لما كان الناس في حال جوع، والحمد لله الذي أبدلنا من الأمن من الخوف أمنا، ومن الجوع رغدا من العيش. كانت النمل تجمع محاصيل من الناس من قمح وغيره ثم تدفنه في الأرض، فإذا جاء المطر أخرجته فنشرته في الشمس، لعلمها أنه لو بقي مع الرطوبة تعفن فما استفادت منه. يقول الكبار: فإذا أخرجت أخذناه فأكلناه وتركناها، ما أعطيناها شيئا. وسبحان الله، هذا النمل إذ يأخذ القمح يعرف محل النواة التي يخرج منه، فيأكل هذا النواة بحيث لو جاءه الماء ما ينبت حتى لا يفسد منزله وبيته. وذكروا عن صنف من النمل أنه يأخذ البذور فيضعها على سواقي الأنهار، ثم يغطيها بالتراب حتى إذا أينعت السنابل رقى النمل فقطف الثمار، يعمل الزرع فقطف الثمار ثم أكل النواة وخزنه عنده ليأكله طيلة عام. ولهذا أيام الشتاء القارس ما ترى النمل خارجا مكتنا مختبئا، يجلس أشهرا فما نراه، وفي أيام يخرج فيؤذي البيت كله. أين هو من قبل؟ إنه معه طعامه قد وجد له في الداخل. سبحان ربي الذي أعطاه. تكلم على هذه المسألة الإمام ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة. أقول لأحب أنصحكم بقراءة هذا الكتاب، فإن فيه من عجائب خلق الله تعالى، وذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله ليربطنا بأن الله هو المستحق للعبودية وحده لا شريك له. والكلام على آيات الله الكونية التي سواء في السماوات أو في الأراضين أو في جسد الإنسان أو في غيره يحتاج إلى محاضرات ومحاضرات ومحاضرات حتى يوقن الإنسان ويرسخ في قلبه الإيمان ويتأثر بذلك أشد التأثير. آخر المقطع الأخير، وهو المقطع الثالث، وهو توجيه للمصطفى صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، ذلك التوجيه الرباني: فذكر إنما أنت مذكر. ونستوحي منه: يا محمد، أنت أخبرت المشركين من قبل وجوه بأن مصيرهم وجوههم خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، وذكرت أهل الإيمان وصفتهم ولم يقبلوا، ثم نقلتهم إلى آيات الله الكونية من السماء والأرض والجبال والإبل وغيرها، ومع ذلك لم يقبلوا. سل الله رسوله فقال له: فذكر إنما أنت مذكر. ذكر إنما أنت مذكر، ذكر الناس وعظهم وأنذرهم وبشرهم، فأنذرتهم في الأولى ثم بشرتهم في الثانية، وبينت لهم أنك المبعوث إليهم جميعا، فمن اهتدى فمصيره لجنات عدن، ومن أعرض فإن له نارا تلظى. ثم قال: إنما أنت مذكر. ولعلها تعطينا مهمة الدعوة إلى الله تعالى والدعاة. يجب أن نعلم أنه ما قام دين من الأديان ولا انتشر مذهب من المذاهب إلا بالدعوة، وما تداعت أركان أمة بعد قيامها ولا درست رسوم مذهب من المذاهب إلا بترك الدعوة. والنتيجة أن الدعوة إلى الله تعالى هي حياة لكل امرئ وحياة لكل أمة تريد أن تعيش وتبقى. وهنيئا لأقوام يدعون لدين ربهم ويدعون لكتابه الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والتأسي بما كان عليه أصحاب رسوله وسلف الأمة من النور والضياء ومن الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة. ثم نقول: فلو كان الحق يقوم بنفسه والدين يقوم بنفسه وينتشر بذاته لما احتاج الناس إلى الدعاء. ولهذا قال الله لرسوله: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. وإنما أمرت إن على الرسل إلا البلاغ، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، بلغهم دين الله تعالى. ولم تبعث عليهم مسلطا ولا موكلا بأعمالهم. ويجب أن نعلم أن هذا التذكير إنما هو لما بين الرسول صلى الله عليه وسلم: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ويجب أن نعلم، نقول لأحبتي، إن أحدنا إذ ينصح إنسانا فلا يقبل منه يحزن قلبه، وربما ينتصر لنفسه، ثم تكون النتيجة يتضيع ثمرة دعوته. فيأتيك إنسان تقول له: يا أخي اتق الله، أترك المعصية، فربما رد عليك بلفظ نابي، ثم ترد عليه أنت بأسلوب ليس جيدا، فتنتقل من مهمة الدعوة إلى الانتصار للنفس. قال الله لرسوله: فذكر إنما أنت مذكر. يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك فقط، وإن على الرسل إلا البلاغ. مهمتنا أن نقول للناس هذا حلال وهذا حرام، وما عداه ليس من مهمتنا. ولهذا قد يحزن القلب لعدم القبول ولإعراض الناس عن دين الله، ومع ذلك قال الله لرسوله: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، لا تذهب نفسك عليهم حسرات. وقال الله لرسوله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. سلي به الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان حريصا على هداية عمه أبي طالب، ووقف عند رأسه يناشده أن يقول كلمة، وتحسر قلبه على ذلك: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وأقول للأحبة: إن من أعظم الأساليب التي توصل الحق للناس وتجعلهم يقبلون إنه حسن الأدب، يجعل الإنسان ذا سمت عظيم ويكون كنبيه: وإنك لعلى خلق عظيم. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أدبه ربه فأحسن تأديبه، كما في الحديث المتفق عليه، وأثنى الله عليه: إنك لعلى خلق عظيم. وكم كان للأخلاق من التأثير في تذكير الناس ووعظهم وتوجيههم للخير. وسبحان الله، يقول الإمام ابن القيم بعد أن ذكر شيئا من الآيات كما في قوله تعالى: فإن تولوا فما أرسلناك عليهم حفيظا، إن عليك إلا البلاغ. وكما في قوله تعالى: قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، وما أنا عليكم بوكيل. يقول ابن القيم ناقلا عن المفسرين رحمهم الله المعنى: أنك لم ترسل مسلطا عليهم قاهرا لهم جبارا، بل أنت عبدي ورسولي المبلغ رسالاتي، فمن أطاعك فله الجنة ومن عصاك فله النار. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. دل على أن الإنسان ينبغي له أن يحرص على أن يبلغ دين الله وأن يذكر هذا الخير، أن يذكر فما هو عليه في مسيطر. ينبغي لمن أراد أن يذكر الناس أن يستغل إقبالة القلوب، فإن القلوب لها إقبال وإدبار، فإذا أقبلت القلوب انطلق ليعيضها ويذكرها، وأن يكون منتهزا للفرص. ولعلي أضرب بمثال في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدي إليه نمرقة، وكان أهداها إليه سعد بن معاذ رضي الله عنه، وكان في سرية، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم وكان يخطب الناس، وكانت مع النبي، فأخبر الصحابة رضي الله عنهم: ثيابهم مرقعة وكانت ناعمة عظيمة، ما رأوا من مثلها أبدا من حسنها وجمالها. لما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم نزل، وإذا بالصحابة يلمسون هذه، قال النبي: تعجبون منها؟ قالوا: والله، ولم لا يا رسول الله؟ والله ما رأينا أنعم منها أبدا. لأنهم أصابهم شغف العيش رضي الله عنهم. نقلهم النبي نقلة بكلمة واحدة قائلا لهم: لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أنعم من هذه التي ترون. ثم إذا بالصحابة ما نظروا إلى نعومة هذه أبدا، وكان النبي ينقل الصحابة نقلة عظيمة: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، مهما كانت الدنيا بما فيها ومهما كان فيها من النعيم ومهما أصابك فيها من الشدة، اللهم إلا عيش، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. نقلة عظيمة، يصبح الإنسان قلبه يرفرف حول الجنات يتمنى أن لو كان من أهلها، وما يكون ذلك إلا بصلاح واستقامة على دين الله تعالى. ولقد كان النبي يتخول أصحابه بالموعظة، والكلام حول هذا يطول بنا كثير، ولكن الله قال: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. فإذا قمت بما عليك فلا عليك بعد ذلك لوم أبدا. والله قال لرسوله: وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. ثم قال الله: إلا من تولى وكفر. هذه تسلية عظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم، تسلية له وللمؤمنين، أن أهل الكفر نتيجتهم فسيعذبه الله العذاب الأكبر. إن من كفر وأعرض عن دين الله فإن ربي له بالمرصاد، ولن يتركهم أبدا، سيجازيهم على كل صغير وكبير. فمن يعمل مثقال ذرة شرا يره، من يعمل مثقال ذرة شرا يره، كيف إذا كان الكفر والإلحاد والإعراض عن دين الله، نعوذ بالله من ذلك. ثم تكون النتيجة ماذا؟ سيجازيهم، يعذبه الله العذاب الأكبر. والسبب يسلي نبيهم: إن إلينا إيابهم، مرجعهم فلا مفر لهم أبدا. والسبب: نحن خلقناكم أول مرة، والله يقول: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، تركتم الأموال والمناصب والقصور والزوجات والأولاد كلها خلف ظهوركم، جئتم فرادى فما كل الناس يقول نفسي نفسي. والله ذكره: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، ويقوله: ما أغنى عني مالي، هلك عني سلطانية. النتيجة: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. والسبب: لأن الله عليه حسابهم سبحانه وتعالى. وإذا قيل أن الله سيحاسبهم، ليس حسابهم عليك يا محمد، وإنما لنا نحن، فإذن لا تظلم نفس شيئا، سيحاسبون حسابا دقيقا على كل صغير وكبير. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، لن يظلم أحد أبدا. وهنيئا لأقوام وقفوا مع القرآن وقفات. وأقول الأحبة إن هذه السورة تحتاج إلى 3 محاضرات بمواضيعها المركزة هذه، ووقفات دقيقة، نظرا لأننا والله في حاجة إلى أن نقف مع القرآن. وإنما ذكرت خواطر سريعة ودروس ميسرة حول هذه الآية، السورة العظيمة، سورة الغاشية. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من أهل الصلاح والإيمان والتقوى، وأن ينفعنا وإياكم بالقرآن، وأن يجعل القرآن ربيعا لقلوبنا ونورا لصدورنا. اللهم إنا نسألك أن تذكرنا منه ما نسينا، وأن تعلمنا من أحكامه وآياته، وأن تجعلنا ممن يتلوه آناء الليل وأطراف النهار. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك أن تتوفانا على دينك، وأن ترزقنا الصلاح والإيمان والتقوى. اللهم إنا نسألك أن تصلح أئمتنا وولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين. اللهم اجعلهم آمرين بالمعروف نهين عن المنكر، معزين لمن أطاعك مذلين لمن عصاك. اللهم إنا نسألك أن تجزي القائمين على وزارة الشؤون الإسلامية خير الجزاء على أن هيئون لنا هذه الفرصة، وأن تجزي الإخوة القائمين على المكتب التعاوني خير الجزاء. وأسأل الله أن يجمعنا وإياكم في جنات عدن، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.